أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في الفصل الثاني من اللواحق للنظر الثالث، فإنه قد تقدم أن المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه قد نظم كتاب القضاء في الشرائع على أنظار أربع. تقدم أنظار ثلاثة، وكنا بصدد الحديث عن خاتمة النظر الثالث، وقد تضمنت هذه الخاتمة فصلان. تقدم الفصل الأول، والفصل الثاني في أحكام القسمة، ويعطي العنوان انتخابا في الحديث عن أحكام القسمة، لأنه قال الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة. أول مرة عبر باللواحق إشارة إلى أن هذا الفصل لا يتضمن أحكام قضائية في الحقيقة، لأن القسمة ليست أمرا قضائيا ولا تختص بالقضاء. قد ينتج عن الحكم القضائي واقع معين يحتاج إلى التقسيم، سواء على سبيل الكل في المعين، أو الشركة القهرية الامتزاج مثلا، أو الشركة في الإشاعة كما في باب الميراث، إذا اختلف الوراث انتهت الأمور بهم إلى القاضي. طب جيد، ولذلك هو ليس من القضاء في شيء، ليس من صلب القضية القضائية، هو أمر لاحق على القضاء، فحسن التعبير عنه باللواحق. وحيث إنه لا يستوعب كل بحث القسمة والتقسيم وبيان ماهيته وحقيقته، قال من تبعيضية في لواحق من أحكام القسمة. والنظر يقول في القاسم والمقسوم، الشيء الذي نقسمه، والكيفية واللواحق. فتوجد أربع أنظار في هذا الفصل الثاني سيتعرض لها الماثر رضوان الله تعالى عليه. أما الأول أي النظر في القاسم، ثم يذكر الأحكام التي ترتبط بالشخص الذي يقسم بين الناس. هناك نقطة مهمة يا أخوان لابد من التذكير بها، احنا ذكرنا بها سابقا، وهو أن صاحب الشرائع نظم كتاب القضاء على أساس أنه توجد دولة إسلامية، وهذا ذكرته أنا أكثر من مرة في العام المنصرف. لم يذكر كتاب القضاء على أساس أنه يقيم قضاء انفراديا في عصر الغيبة من دون دولة أو من دون وسط اليد. هو ذكر أحكام القضاء كما هي مذكورة في الأدلة في الآيات والروايات، وهي جزء من منظومة الحكم، وأن الحاكم ينصب قاضيا الولي الأعظم في الدولة الإسلامية. أقول لابد قبل أن ندخل في الأول أي فيما هي شروط القاسم أن نشير إلى عدة أمور حتى نعطي للبحث صبغة فنية. الأمر الأول في الإلماح إلى القسمة حقيقة وموردا، ونقصد بالأول التعريف، فإنه هو الذي يشير إلى حقيقة القسمة. عرفت القسمة لدى معظم المحققين من المتقدمين وإلى أوائل المتأخرين، بل متأخري المتأخرين أيضا، بأنها تمييز حقوق الشركاء تمييز حقوق الشركاء. طبعا المقصود من الحقوق حقوق المالية هنا، لأن الكلام عن مال خارجي، ها؟ فلو عبر بالأموال مباشرة أفضل، لأنه يشمل ما لو كان المال نقد مختلط، دنانير ودراهم أو أوراق نقدية لي ولك واختلطت، هذا من قبيل كل في المعين. أو ما لو امتزجت أعيان خارجية، عندي قمح وعندك قمح، عندي زيت وعندك زيت، جاء طفل أو غاصب غصب الزيتين وخلطهما ثم استرجعنا منه ذلك، إما على سبيل الامتزاج الحقيقي كما في الزيتين، أو الاختلاط من دون الامتزاج الحقيقي كما في الحبين في القمحين، ها؟ فإن حبة القمح اللي في الواقع هي ملكي باقية على ملكي، ما امتزجت، مو مثل الزيت، الزيت تكون زيت ثالث، لا هو زيتي ولا هو زيتك، هو المركب منهم، بينما في القمح مو هكذا، الحبوب اللي إلي بقيت بس ما يمكن تمييزها. وكذلك ما كان على من قبيل الإشاعة أيضا، كما لو ورث أنا وأنت هذا القمح من أبينا رحمه الله، فإنه هذا اشتراك على سبيل الإشاعة. أو كان نتاج عقد شركة بيني وبينك، أنا وإياك اشتركنا في زراعة الأرض مضاربة، أنا صاحب الأرض وأنت العامل، ها؟ أو مزارعة، اشتركنا في التجارة مضاربة أو في الأرض مزارعة، فنتج مال ربح، فهذا على سبيل الإشاعة كما لا يخفى، هذا غير الامتزاج. أنا عندي قمح وعندك قمح امتزجا، حبوبي هي حبوبي وحبوبك هي حبوبك، بس ما يمكن تمييزها. بينما إذا تزارعنا في الأرض النتاج رح يكون إشاعة. ليش؟ لأن كل حبة من حبات القمح، كل ذرة من هذه الذرات هي شركة بيني وبينك حقيقة. على هذا الأساس يقول تمييز حق الشركاء، يعني هناك حق لي وحق لك مختلطان، لابد من تمييز أحدهما عن الآخر، لابد من فصل أحدهما عن الآخر. هذا ما عرف به في الشرائع في كتاب الشركة، عرف بها التعريف، هنا أشير إليه في المسالك في الدروس في معظم الكتب الفقهية، عبر بهذا التعبير ومشى التعبير، مشى إلى أن جاء لعله قبل صاحب العروة ما حد استنسب تغييرا، إلى أن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه غيره، وربما كان هناك قائل قبله، أنا لا أدعي أن قرأت كلمات جميع الفقهاء في هذا المجال، فقال بأن التمييز تعبير غير مناسب. ليش؟ لأنه يفترض كأنه التمييز يعطي أن هناك حق واقع في الخارج ثابت في مرتبة سابقة ويحتاج الميزة فقط، إما تمييز حقيقي وإما تمييز وهو غير منظور، طبعا التمييز الحقيقي، وإما تمييز ظاهري. على كل حال هذا التعبير يعطي أن هناك حق ثابت في مرتبة سابقة، مع أن القسمة بالمعنى العام للكلمة تشمل ما لو لم يكن لك حق سابق في مرتبة سابقة، يقال قاسم بيت المال، وهذا يقسم يا إخوان حقوق المقاتلين اللي ثابتة في رتبة سابقة، ويقسم أيضا أعطيات المسلمين والنصب الثابتة لهم في رتبة سابقة، كما يقسم الحقوق الشرعية أيضا، مع أنه في الحقوق الشرعية فأي جهة الفقراء تملك، لكن أنت كشخص ما لك حق ابتداء، أستطيع مواجب البطخ باتفاق الفقهاء، أنا أستطيع أن أعطي مورد الصرف، فليس لك حق بعنوانك الشخصي حتى يكون قسمتي لك وأنا أقسم الحق الشرعي تمييزا للحقوق، هو ليس تمييزا للحقوق، فإنه ليس حقا ثابتا لك كشخص، وإن كان ثابت لك بالشخصية الحقوقية لا بالشخصية الحقيقية، فهو ليس ثابت لك في الحقيقة، ثابت لعنوان الفقير، وأنا أستطيع أن أجعل مصداقه شخص آخر من الفقراء مع عدم الانحصار بكم. ثم التعبير بالحق، وإن كان في هذا المقام توجد قرينة عامة أن الحق حق مالي، ولكن كان التعبير بالمال أفضل، لأن الكلام عن شيء خارجي نقسمه، فهو مال مباشرة وليس حقا من الحقوق، هو مال نقسمه، لأن القاسم يأتي ويقسم أمور خارجية، لا يقسم قضايا وهمية قضايا نظرية، فهو أمر عملي على أرض الواقع، وهو إما نقود وإما عروض، وكلاهما مال، يطلق عليه أنه مال لأنه تقسيم لما يتمول. قد يقول قائل: ألا تجري القسمة فيما فيه حق الاختصاص كما لو كان شيء لا تقر الشريعة أنه مال؟ ولي حق الاختصاص فيه، وأنت لك حق الاختصاص أيضا فيما لك من نظيره، فاختلطا وانتفجا، أليس من حق كل شخص أن يأخذ ما له حق الاختصاص فيه؟ قد يكون قابل للتمييز، كما في الخمر يريد أن يقلبه خلا، ليس مالا شرعا، ولكنه على كل حال الأب والعياذ بالله كافر، والأب والابنان مسلمان، ويتا من أبيهما خابية خمره، ليست مالا لكنه ترك بالمعنى العام للكلمة. قد يقال يرثان حق الاختصاص، جيد، وهذا قابل أن يقلب خلا، فلي حق الاختصاص فيه على أن أقلبه خلا، فالقسمة تشمله أو لا تشمله؟ يمكن أن يقال بقوة لأن القسمة تشمله مع أنه ليس مالا. ومن هنا قد يقال بأن التعبير بالحق يشمل حقوق الاختصاص، بينما التعبير بالمال مباشرة لا يشمل، ولذلك فالتعبير بالحق قد يقال بأنه أنسب من التعبير بالمال. صحيح أنه يوهم حقوق أخرى، لكن القرينة قائمة على أن الكلام في تمييز الشيء الخارجي، فهي حقوق عينية أعم من كونها مالية أو غير مالية، لكن حق. على هذا الأساس فالتعبير بالحق لا بأس بالتحفظ عليه. تمييز شلون يا شيخ؟ يعني تمييز مو كل تمييز، تمييز الحق، يعني هناك حق ومختلط تميزه. الأمر ليس كذلك، بعض الأوقات هو تمييز وبعضه ليس تمييزا. خلينا نشوف التعبير المقترح. التعبير المقترح هو التعيين. نعم، قال: والأولى التعبير بالتعيين، ووافقه جل من تأخر عنه. تعيين حقوق أو حق الشركاء. قال: التعيين يشمل ما لو كان هناك حق ثابت في رتبة سابقة أو لم يكن هناك حق ثابت في رتبة سابقة يثبت في طول التقسيم، في طول التقسيم يصبح هذا الحق ثابتا. ليش تغيير قاسم ما له علاقه قاسم بيت المال قاسم وبيت المال ليش يسمى قاسم؟ ليس قاسم؟ وسيأتي أن ما تشبثوا به لاستحباب تنصيب القاسم الأرجح أنه كان قاسم بيت المال أساساً، ما كان قاسم بهذا المعنى، قاسم قضائي. مو مهم، البحث واضح، مو مهم. خب، هذا فيما يرتبط ببيان حقيقة القسمة، يعني حقيقة القسمة كتعريفها كمفهوم، وتبين بهذا مورد القسمة أيضا أن القسمة تشمل جميع الحقوق والأموال المختلطة، سواء كانت على سبيل الإشاعة أو كانت على سبيل الكل في المعين، كان الحق ثابتا قبل أو بعد. ها؟ يعني على سبيل التملك. وكان سبب الاشتراك قهريا او كان امرا واقعيا. امر الواقعي مثل الميراث، انا اقول مثل نتاج التجارة، ربح بينه وبينك، نتاج المزارعة، او كان امرا قهريا كما لو اختلط زيتي وزيتك او خلي وعسلك وطلع في ثالث. ها جيد. بعد هذا نبين ماهية، يوجد انتباه، هذا الأمر الثاني، وحقيقة القسمة، مو على مستوى التعريف، على مستوى بيان الحقيقة مو المفهوم، حقوقيا وعقديا ما هي القسمة. وسيتضح يا إخوان أنه كان حق القسمة أن تكون كتاب مستقل في الفقه، لا تكون لا من توابع الشركة ولا من توابع كتاب القضاء، لأن القسمة تدخل في الشركة، تدخل في القضاء الاصطلاحية، يعني الشركة الاصطلاحية، تدخل في المزارعة، تدخل في المضارعة، تدخل في المساقط، تدخل في الميراث، تدخل في الصلح، تدخل في كثير من الأبواب الفقهية، مع أنها ليست واحدا من هذه الأبواب، هي باب مستقل له أحكامه المستقلة، وسيظهر أنها عقد أيضا من العقود. نعم، إعواز الأدلة حول القسمة، ما عندنا أدلة بذاك المعنى حول القسمة، يعني ما عنا الفقهاء أنفسهم أن يجمعوا هالقليل من الروايات في محل واحد، قسم منها في الوصايا، قسم منها في الشركة، قسم منها في المواريث، قسم منها في القضاء، بالمناسبات ذكرت، من هنا ذكرت القسمة كيتيمة، ملحق ولدت يتيمة بس كبرت يا أخي، كبرت يكون تصير في يوم من الأيام صاحبة بيت مستقل. على كل حال حتى تتنقح مباحثها، شوفوا يا إخوان عادة الأبحاث التي لا تكون مستقلة بالبحث ما تنقح بشكل كامل، بعد ينظر إليها بنظرة غير استقلالية. يعني أنت الآن بحثك قضاء، مو تجي من القسمة بعد تمر عليه مرور الكرام لأنك بحثك في القضاء، وإشارة تشير لأبحاث القسمة، كذلك في الشركة، كذلك في المضاربة، كذلك في المزارعة، بينما لو بحثت ككتاب مستقل في الفقه وهي عقد مستقل أساسا يكاد يكون متفق عليه بين فقهائنا أنها عقد مستقل، لا هي بيع وإن أشبهت البيع، لا هي صلح وإن أشبهت الصلح في بعض الحالات أو من بعض الجهات. طب جيد، حقيقة القسمة أنه عقد مستقل ينتج التعاوض، انتبهوا مو معاوضة من حيث المبدأ، ينتج التعاوض، عقد مستقل ينضوي تحت قوله تعالى أوفوا بالعقود، ينتج التعاوض. ليش ينتج التعاوض؟ لأن في كل مورد يا إخوان يوجد شركة إما كل في المعين أو إشاعة، الإنسان يجزم أنه ما أخذ ماله واقعا، ما أخذ ماله واقعا، أنا من آخذ مد من قمح وأنت تأخذ مد من قمح، أنا أخذت جزء من حبوب القمح مالتي وأنت أخذت جزء من حبوب القمح مالتي، صار تبادل، كما هو واضح صار تعاوض في الحقيقة بالتراضي، وربما بالإجبار أيضا، لأن من حق كل من الشريكين كما سيأتي بالأبحاث التفصيلية أن يطلب الاستقلال بماله، أن يفض الشركة.
بالنسبة للقسم مثل أنه عقد متقاوم لو كان صار في اختلاف في الأموال خارجيا واحد الشريكين رفض مثلا
بلي الحاكم الشرعي يلزمه هنا وينوب منابه في التقسيم ما في بقية عقود في الطلاق يطلق عنه في النكاح قد يعقد عنه إذا قلنا بأنه له مورد في البيع قد يبيع عنه قهرا يلزمه بالبيع كما لو توثق استيفاء الحقوق منه على بيع عين من أعيانه ورفض مو من حق الحاكم الشرعي أن يلزمه وإذا لم يقبل يستقل الحاكم الشرعي بالبيع عنه ولو بتوكيل شخص يبيع
لذلك
حصل انتزاج
واحد من الشريكين على
أموال التحديد إذا بالتحديد هذا ليس انتزاج هذا خارج تخصصا كما لو كانت الحبوب واحد منها اللي إلي لونه أحمر واللي إلي لونه أزرق تمييزه صعب ولكن يمكن حينئذ هذا ليس انتزاج حقيقي ما دام يمكن ما دام يمكن بالواقع
يعني
لكن إذا أحد الشريكين يدعي والشريك الآخر ينكر ولم يمكنه الإثبات حينئذ بعد رح يصير حكم المشترك ولو كان في نظري ذاك غير مشترك هذا يخص تخصصا في الحقيقة اللي تذكرونه متخصصا طب جيد عقد مستقل ينتج التعاوض في غالب الحالات مو دائما ينتج التعاوض طب جيد إذا كان كذلك فإحنا كلامنا هنا مو عن قاسم بيت المال ولا عن قاسم الحقوق الشرعية يعني قاسم الحقوق الشرعية ما تعقد هناك ما تعقد فذاك من القسم من القسمة صحيح ولكن ليس قسمة بالمعنى الأخص الذي نبحث عنه قسمة بالمعنى فلا ينبغي الزج بالقسمة بهذا المعنى في محل الكلام جيد من ثمرات أنه عقد مستقل أنه لا تجري فيه لوازم العقود الأخرى خيارات البيع ما تجري فيه وإن تضمن بيعا هو في الحقيقة معاوضة مال بمال أو مبادلة مال بمال بعد ما تجري خيار المجلس ما يجري بعد الخيارات الأخرى ما تجري بعد الربا ما يجري ما يجري الربا فيه لأنه ليس أولا بيعا إن قلنا بأن الربا لا يجري إلا في البيع وإن قلنا كما هو الأشهر أن الربا يجري في المعاوضات هو معقد معاوضي هو ينتج تبهوا للتعبير اللي أنا حضرته ينتج التعاوض هو أساسا معقد معاوضة هو تمييز مالي عن مالك المقصود الأصلي ليس التعاوض التعاوض نتاج هذا العقد أثر هذا العقد فماهيته ليست التعاوض شوفوا ماهية ما يجري بيني وبينك بعد أن اختلط قمحنا ليس هو التعاوض ماهية ما يجري بيني وبينك بعد أن خرج محصول زرعنا في عقد المزارعة بعد أن ورثنا من أبينا ليس هو التعاوض أنا ما بعوضك على شيء حقيقة أنا أريد مالي وإنت تريد مالك ما في شيء آخر بس وصولي إلى مالي ووصولك إلى مالك ما رح يمكن بالدقة إلا بأن أنا أخذ جزء من مالك وأنت تأخذ جزء من مالك فهذا ليس هو المحتوى المعاملة انتبهوا ليس هو محتوى التعاقد ما طريق آخر بس ليس هو مضمون المعاملة مضمون المعاملة هو تعيين وتمييز الحقوق في الحقيقة هنا يتوقف تمييز الحقوق على انتقال جزء من حقوقك إلي وجزء من حقوقي موازي لحقوقك التي انتقلت لي إليك هذا حيث النتيجة فهو يتضمن تعاوضا في غالب الحالات مو دائما يتضمن تعاوضا كنت جيد حينئذ ما تجري فيه أحكام المعاملات الخاصة من بيع وصلح وإلى آخره وإنسان يتضمن الصلح أيضا لأن الصلح قالوا في محله أنه لا يشترط فيه الخلاف المسبق وهنا نحن تطالعنا في الحقيقة على أن يكون جزء من حبي لك وجزء من حبك لي بعد امتزاج قمح مع قمحك لكن حقيقته ليس الصلح هل قسمة؟ قسمة بكل معنى الكلمة. أعرض على العرف يقول هذا قسمة، لا هو بيع ولا هو صل ولا هو إلى آخره. طب جيد، فلا ينضوي إذن، وهذا مو بحث لفظي حتى واحد يستفخفه، بعد لا ينضوي تحت المعاملات المسمات اللي إلى اسم خاص مثل بيع مثل صل، فلا يحكم بلوازمها وأحكامها. يرشد انتباه لها النقطة. أكثر الفقهاء يطبل لك مباشرة إلى أبحاث إلى أبحاث القسمة، حتى إذا ما في روايات يا عزيزي، هذا بيان حقائق مو روايات، راح يبين لك. جيد، فإذا كان عقدا مستقلا هل يوجد عليه دليل خاص؟ أقول دليل خاص لا يوجد عليه، كل ما يوجد عليه هو الأدلة العامة، وعمدتها في المقام قوله تعالى أوفوا بالعقود على ما حقق في محله، من أنه يشمل كل ما يسمى عقدا عرفا. على أن هنا القضية أوضح، القسمة مو من قبيل التأمين وهذا العقود الحديثة الجديدة، القسمة مغروسة في أذهان العقلاء وقامت عليها سيرة العقلاء من غابر الزمان، من قبل الإسلام، منذ نشأة الحياة الاجتماعية على البسيطة تحصل حالات الاشتراك بين الناس فيحتاجون إلى القسمة لتقسيم الحقوق. وبهذا يظهر لنا دليل آخر غير أوفوا بالعقود، هو نعمة دليل على عقد القسمة وهو السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية قائمة على التقسيم بالتراضي بل وبالقهر أيضا في المجتمعات التي فيها حكم من إجرابات، لا بد من تقسيم الحقوق، إذا امتنع أحد الشركاء لا بد وأن يلزم بالتقسيم. طب جيد،
ما في
روايات خاصة من موجود، يوجد مثل آية وإذا حضر القسمة أولو القربى فكذا، هذه إشارة للموارد مو إشارة إلى، إشارة إلى أن القسمة كانت واقع خارجي قائم، هذا ما عندنا شك فيه حتى نستدل عليه بآية أو رواية أو رواية موجودة أيضا فيها المجال خلق أقراها لا بأس بها تفيدنا في المقام، وهي في الجزء 19 صفحة 422. هذا عقد مستقل مولانا، يكون يصنف فيه بشكل مستقل حتى يصير يغنى بالأبحاث انصافا. على كل حال الحديث الثاني، الحديث الثاني الشيخ الصدوق بإسناده عن زرعة، وهو زرعة بن محمد الحضرمي، سند الشيخ الصدوق إليه صحيح، زرعة واقفي ثقة، الرواية في الجزء 19 في كتاب الوصايا صفحة 422 الباب 88 من أبواب الوصايا، الحديث الثاني عن سماعة أو سماعة قال سألته، مضمر الرواية، عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك، وعقد أو عقد، العقد من العقد الظاهر وكان يعبر بها عن البستان أو الضيعة، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس. رجل موثوق لازم يكون ثقة عند من؟ عند الورثة، مو ثقة عند واحد دون واحد، فلا جيد هذا، فما يحتاج إلى شخصين حتى يقسم بينهم، فهذا يدلل على مشروعية القسمة. على كل حال هو يدلل، ما يبين بس هو حقيقته شنو، حقيقته محتواه ما هو شيخنا، احنا ما نستدل بهذه الرواية، لا 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 لا، أنا أريد أن أبين أصل مشروعية هنا بهذه الرواية على أنها أوضح هي من أن نستدل عليها بهذه الرواية فقط الاستئناف، وإلا قوم حقيقتي حقيقة تعاقدية هو المضمون الاتفاق بيني وبينك على أن نميز حقوقنا بهذه الطريقة، الطريقة المنحصرة أيضا لما عندنا غيرها، لأنه الطريقة الأخرى أن تشتري سهمي أو أشتري سهمك وما انقصني أصلا. لكن أن أشتري سهمك في الحقيقة يعني أشتري سهمك على سبيل كل في المعين أو على سبيل الإشاعة فيما هو مشاع، فينتج نتيجة التقسيم في الحقيقة. إذا اتضح بهذا ما هي وحقيقة القسمان، واتضح أيضا دليل المشروعية وهو عمومات العقود لعمدتها أوفوا بالعقود والصيغة العقلائية المستمرة المنضاط شرعا لنستفيد إمضاءها من أمثالها الرواية، أو يكفي في استفادة إمضائها عدم الردع عنها أصلا في الحياة العقلائية، لأن هذه قضية مستفحلة مستشرية منتشرة انتشار عظيم في حياة العقلاء، كل ما تحتاجون إليها بعد أن يموت المورد، بعد أن يجتم الحصاد، بعد أن تنتهي عقد المضارب، وبعد عقد الشركة وإلى آخره، والناس كلها لا طريقة عقلائية لها إلا القسمة، والشريعة ما أسست طريقة جديدة ولا ردع عن هذا الطريق المتعارف في الحياة العقلائية. سنستكشف في هذا كشفا قطعيا عن أن الشريعة ترفض ما هو قائم. هذا الأمر الثالث رح يصير دليل المشروعية، ولو خلصنا بين الثاني والثالث. الأمر الرابع نصب القاسم، هل هو مستحب أم لا؟ هذا رح يجي هو أول نقطة في المتن. قال فيستحب، أما الأول فيستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي، وهو عبد الله الحضرمي كان قاسم أمير المؤمنين كما ورد في بعض النقوش، وهذا ما سيأتي البحث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يوم مختصر وغدا مفصل إن شاء الله.
المناقشة فيها مين؟ أقول مناقشة فيها ما هي حاجة، هي قضايا يعني مناقشة
مناقشة الوقت
التعليم يقول تعمل وجود حق ثابت